من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل من انضم إلينا للإصغاء إلى الجزء الثاني من موضوع عنوانه الإصغاء إلى يسوع قرب البحر. أظهر نكران بطرس ليسوع جبنا مخجلا، إلا أن الله لم يجرده من مسؤوليته في الخدمة، بل تظهر قصته أملا لكل واحد منا. فإليكم القس تشارلي كوستا في حلقة جديدة من سلسلة يسوع.
إن الشغف الذي من فك يدفع بطرس إلى خوض كل تحدي في الحياة، وكان وقودا لسعيه إلى العظمة في الملكوت، نبع من مكان ما في أعماق بطرس. وقد ظهر ذلك الشغف مقدسا من الخارج، غير أنه خدم الصنم الأكثر دنسا على الإطلاق، أي الذات. وقد أدى مسعى بطرس هذا شأنه شأن كل مسعى باطل إلى اليأس والبؤس.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامج نافذة على الحياة. نتعلم ثلاثة دروس من خلال هذه الحلقة عن شخصية بطرس الرسول. أولا، الفشل في الماضي لا يفشل أهدافنا المستقبلية. ثانيا، القلب المنكسر هو تهيئة ممتازة لشفاء حياة مبعثرة. ثالثا، كلمة واحدة مملوءة تشجيعا أفضل من ألف فكرة لم يعبر عنها. فلنصغي إلى القس تشارلي كوستا يتحدث أكثر عن هذا الموضوع، وفي الجزء الثاني من حلقة عنوانها الإصغاء إلى يسوع قرب البحر.
ارجع إلي. عشية إلقاء القبض على يسوع شجع أتباعه على جعل محبة بعضهم لبعض ميزتهم الفارقة، ثم أعدهم للساعات العصيبة التالية. يخبرنا متى في الأصحاح 26 من إنجيله: حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية، ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. لكن بطرس لم يشأ أن يسمع شيئا من ذلك، فأجابه وقال له: وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبدا. وفي الأخير لم يعد قادرا على احتمال تجريم ذاته لذاته، وناداه البحر إذ آن أوان العودة إلى جاري العادة. فانطلق صوب مرسى القوارب وتخطى في خطوه زملائه التلاميذ قائلا وهو ينظر من فوق كتفه: أنا ذاهب لأتصيد. ونظر أصدقاؤه بعضهم إلى بعض ثم مضوا في إثره. جذف الرجال بقاربهم نحو عرض البحر ودلوا شباكهم، وبعد ليل طويل من العناء والإعياء لم يصيد شيئا. تجذيف فطرح للشبكة ثم سحب لها ولا شيء، ثم تجذيف وطرح وسحب ولا شيء أيضا. وبينما كانوا ما يزالون يبعدون عن الشاطئ نحو 100 متر، ناداهم شخص تحجبه الظلال: يا غلمان، ألعل عندكم إداما؟ أجابوه: لا. ألقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن فتجدوا. نظر بطرس إلى يوحنا نظرة تساؤل خاطفة، ورد يوحنا بهز كتفيه، ثم ألقى الرجال الشبكة من على متن القارب إلى الجانب الأيمن، وداروا بالقارب دورة واسعة، ثم بدأوا يجذبون الشبكة. وقد ظن بطرس أول وهلة أن الشبكة قد علقت بشيء ما قرب القعر، إلا أن شدة حادة للحبل الرئيس قلقلت القارب وكادت توقع بطرس في الماء، ثم ما لبث الحبل أن تحرك، فاحتشد الباقون وراء بطرس وواصلوا الجذب على مهل لترتفع الشبكة إلى سطح الماء وتكشف كتلة براقة من الحركة وصوت مياه متدفقة. سمك، سمك كبير، سمك كثير. وجذف بعض التلاميذ الآخرين الذين كانوا على متن القارب الثاني تجديفا شديدا كي يعاونوا زملائهم ويتحققوا من عدم إغراق السمك إياهم. ثم إذا همدت الجلبة هنيهة تذكر يوحنا يوم دعاهم يسوع كي يصيروا تلاميذه، فوكز بطرس وقال: هو الرب. فتناول بطرس رداءه عن ظهر القارب وغطس في الماء حالا وسبح نحو الشاطئ. تابع اتباعي لنار المخيم طريقتها في الإتيان بالهدوء للأشخاص الذين يتمهلون للتمتع بها. فالأحاديث الودية التي تكاد تخلو من التفكير تفسح في المجال عادة لصمت حافل بالتأمل، حتى إذا تفوه أحد بكلام جاء أغلب الأحيان مؤثرا أو صريحا جدا أو عميقا. لقد شعر بطرس بالرضا التام أول مرة في غضون أسبوعين تقريبا، فأن سبعة من أوثق رفقائه مستلقون على ظهورهم أو قاعدون ووجوههم نحو النار وبطونهم ملأى من السمك المشوي الذي أعده يسوع، وقد استجمعوا أنفاسهم وباتوا صاحين واعين. ولم تعد الندوب في يدي يسوع تجلب لبطرس الغم والهم، فآلام المسيح صارت إلى الأبد واقعا من ماضي التاريخ وليس أمامه سوى المجد. وقد غدت آثار المسامير الآن تذكارا صامتا زاخرا بالمعنى للعطية التي لا تقدر بثمن والتي أعطيت لبطرس وسائر الأتباع. ثم خرق يسوع الصمت بسؤال: يا سمعان بن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ إن الكلمة الدالة على المحبة والتي استعملها يوحنا عند تدوينه الحديث كانت أغابي، وهي تصف نوعا من المحبة إراديا تغمره العاطفة ولكنه لا يستمد قوته منها. فإن أغابي تحب الله أولا، وتحب القريب كالنفس، وتحب الأعداء والأصدقاء على السواء، وهي تصفح عن الإساءات وتلقى أسمى تعبير عنها حين يكون استحقاقها في أدنى درجاته. وإذ تنأى أغابي عن التهور فهي محبة تنجب عن الالتزام والتكرس. كان السؤال لاذعا وقد أحزن بطرس في الصميم، وكان سؤالا طرحه بطرس على نفسه ألف مرة منذ الليلة التي وقف فيها حول نار أخرى وأنكر سيده إنكارا تخلله الشتم واللعن. ثم إن المقارنة المضافة أكثر من هؤلاء أطلعت إلى السطح من جديد ألم الأسبوعين المنصرمين وجعلته يجثم على صدره، فشعر به كما لو كان جلمود صخر يوشك أن يسحقه وينتزع حياته. ونظر بطرس إلى التلاميذ الآخرين فألفاهم شاخصين بأنظارهم إما إلى فلول النجوم وإما إلى الجمر المتأجج، ثم قال: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. عندما تكلم بطرس استعمل يوحنا كلمة أخرى تدل على المحبة، هي فيلاؤو، وهي عاطفة قلبية حنون يكنها المرء للأقربين الأدنين والأصدقاء المقربين. وقد كانت تلك لفظة أثيرة في أوساط الأمم، ويقينا أنها لم تكن تستخدم بلا ترو وبخفة، غير أن بطرس أدرك أهمية سؤال يسوع، فلم تكن المسألة مسألة عاطفة بل التزام. وقد أجاب يسوع قائلا لبطرس: ارعى غنمي. وكان لهذه الدعوة وقع المفاجأة لدى بطرس دون سواه، فهو كف عن أن يشعر بأنه مؤهل لأن يكون صيادا للناس، ناهيك بأن يكون راعيا لأتباع يسوع. وبعد، فمن يتولى تعليم الآخرين الالتزام؟ لقد بذل بطرس كل ما لديه على مدى جاوز 3 سنين وعنى كل كلمة قالها في العلية، ولكن لما حلت الأزمة آل تكرسه الشغف للبقاء على إخلاصه إلى ما آل إليه تعب الليلة الفائتة من عقم وعبث، فهو لم يستطع حتى إمساك شيء من السمك بمعزل عن مساعدة يسوع، فما بالك بقيادة الناس. ثم مرت لحظات صمت أوحت لبطرس أن المسألة قد سويت، فالغنم تحتاج إلى راع كفؤ. إلا أن يسوع عاد يسأل: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ أجابي؟ قال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك. فيلاؤه قال له: ارعى غنمي. مرة أخرى أجابي، فيلاؤه، دعوة، صمت. وكثيرا ما حال شغف بطرس دون إدراكه الحق بشأن نفسه، فما دام ثمة شيء خارجي يقاومه مثل بحر الجليل أو كتيبة من العسكر، كان من الممكن أن يحسب شغفه محبة أصيلة التكريس من نوع أجابي، ولكن حيث لا أنواء يصمد في وجهها ولا أعداء يهزمهم، فبعد تصريف كل شغفه وزوال أي فخر يحل محل الفراغ، بات مدركا إدراكا مؤلما كم كان خاويا، وأنه طالما كان كذلك كل حين. إن جواب بطرس المستخدم فيلاؤه قصر عما ابتغاه كلا الرجلين، ولكنه كان صادقا، ومن الخير أن يسوع يعنى بالاستقامة أكثر منه بالكمال. وهكذا قال له ثالثة: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ فيلاؤه، وقد استخدم هذه المرة فيلاؤه، فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة: أتحبني؟ فقال له: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعرف أني أحبك. فيلاؤه قال له يسوع: ارعى غنمي. أحبائي، إننا نميل إلى حشر الآخرين ومن ثم أنفسنا في قوالب معينة، فلدينا قالب للقادة، ونحن نريد من قادتنا أن يكونوا اجتماعيين، مفكرين، محنكين، حكماء، واثقين، رؤيويين، مستبشرين، ولسنا نزعين إلى احتمال الفشل، كما لا نريد للقادة أن يكونوا متغطرسين مغرورين. وقد كان لدى بطرس قالب، فهناك قرب نار التخييم وهو ما زال معييا من جراء ليلته العبثية في صيد السمك، ناول الرب حطام قلبه وقال: ما معناه؟ هذا كل ما لدي. وقالت دعوة الرب المكررة ردا للجواب: هذا كل ما أريده. وبعد صمت طال وقف يسوع وأومأ لبطرس أن يتبعه، فما أوشك أن يقوله تاليا إنما كان لأذني بطرس وحده، وما إن ابتعدا عن الآخرين 4 خطوات حتى تفوه يسوع بنبوة وضعت شغف التلميذ العاثر في منظوره السليم بعدما بات يعاف ذلك الشغف. وقد بين هذا المنظور سيادة الله المطلقة وأكد قدرته على تحويل الضعف قوة. قال له كما يخبرنا يوحنا في إنجيله الأصحاح 21: الحق الحق أقول لك، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد الله بها. ولما قال هذا قال له: اتبعني. إن الشغف الذي من فك يدفع بطرس إلى خوض كل تحد في الحياة وكان وقودا لسعيه إلى العظمة في الملكوت نبع من مكان ما في أعماق بطرس، وقد ظهر ذلك الشغف مقدسا من الخارج، غير أنه خدم الصنم الأكثر دنسا على الإطلاق أي الذات. وقد أدى مسعى بطرس هذا شأنه شأن كل مسعى باطل إلى اليأس والبؤس. وفيما بطرس يصغي إلى يسوع قرب البحر توصل إلى تفهم خوائه وتقبله، وإذ فرغ من الشغف الباطل ونفر من الكبرياء بات على استعداد للامتلاء. ونعرف من مدونات لاحقة أنه قاس السجن والاضطهاد بصدق عزيمة مدهش بل فائق للمعتاد كما قد يقول بعضهم، وقد استشهد أخيرا على صليب. غير أن التغيير لم يكن فوريا، إذ وجب أن يتعلم بطرس المزيد. فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء، وقال: يا سيد، من هو الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ما له؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. كان يوحنا أول تلميذ رجع إلى يسوع بعد الهرب، وبقي ملازما له في أثناء المحاكمات والصلب، وكان هو الرجل الذي عهد إليه يسوع بأن يهتم بأمه. ومن فك يوحنا دون سائر التلاميذ صورة للولاء والوفاء الثابتين. إن النفس البشرية الساقطة لن تفرغ من كبريائها مدة طويلة، وبعض العادات لن تستسلم إلا بعد نضال مرير. وقد كانت خطوات بطرس المتردد الأولى على بحر الخدمة واعدة برسوخ القدم، إلا أنه ترنح لما أشاح بعينيه عن يسوع وحولهما نحو المقارنة. ولكن يا رب، ما هو نصيب يوحنا؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى مجيئي فماذا لك؟ اتبعني أنت. وخير ترجمة لدعوة يسوع الأخيرة: أنت إياي ظل تابعا، ليس يوحنا ولا أي رجل عظيم آخر ولا حتى طموحاتك الرفيعة، أنت إياي ظل تابعا ليصر شغفك اتباعي بشغف، ومثلما تتبع أنت ستتبع الخراف. من شأن بطرس أن يكون مرشحا صالحا بصورة مميزة لوظيفة عامة في حضارة الغرب الديمقراطية المعنية بالمقاولة والحفز الذاتي. فالغربيون يعجبون بالرجل العصامي الذي يصنع نفسه بنفسه، ويهتفون لأولئك الذين يرغبون في مزيد من السلطة والثروة، والذين يلهمون الآخرين بشغفهم المعدي أن يحتلوا أراضي جديدة أو يقهروا التحديات المثبطة للهمم. أولئك هم الأشخاص الذين يروق كثيرين أن يتبعوهم، غير أن يسوع طلب صفات مختلفة جدا في الأشخاص الذين اختارهم لتنفيذ رؤياه. فقد اختار رجالا قليلي الثقافة المنهجية، وإن كان معظمهم قد تعلموا القراءة والكتابة في المجامع، اختار رجالا ذوي عيوب جلية، وإن لم يكن أحد منهم ما عدا يهوذا الإسخريوطي مكرسا على نحو ثابت للشر مثل القادة الدينيين الفاسدين. اختار رجالا لم يكن من السهل ثني إراداتهم، ولكن كان يسهل أو يمكن حملهم على الاتباع بحفز إلهي. فقد كان الأحد عشر تلميذا قوما رائعين، إنما ليس لأي سبب آخر سوى اتباعهم الشغف للمسيح ودعوته. وأنت أيضا وجهت إليك مستمعي دعوة، فالطلب أنت إياي ظل تابعا ليس مقصورا على بطرس، وقد كان مصير بطرس على درب مختلف عن درب يوحنا. ودعوتك مستمعي ليست كدعوة أي شخص آخر، غير أن الدعوة تبقى هي إياها: اتبعني أنت. لا بد أن تؤثر دعوتك فعلا في الآخرين، ولكن عليك أنت وحدك أن تستجيب لها. وفضلا عن كونها فريدة، فهي أيضا مكلفة ومكافأة، ويحتمل أن تحملك إلى أماكن تخيفك، ولكن لا تلبث أن تستريح في رحابها بصورة طبيعية متى حان الوقت المناسب. ولئن كان الخطر فعليا، فلا مكان في الدنيا أكثر أمانا من السبيل الذي رتبه لك الله. ومكان الشبع الأعظم هو أن تكون في قلب مشيئة الله. وفيما تتفحص مستمعي دعوتك الفريدة، خذ بعين الاعتبار ثلاثة دروس مهمة من دعوة بطرس. أولا، حين يتيح الرب فرصة لتحويل العقم إلى إثمار، فكن مستعدا للتغيير. احرص على تجنب تأويل الظروف كمؤشرات إلى مشيئة الله. فلاحظ أن يسوع دعا بطرس إلى ترك مهنته صيادا للسمك، وهذا تغيير مهم في الاتجاه، حتى بعد إعطائه صيدة كبيرة بطريقة معجزية. لن تكون الدعوة مسموعة، فلا تمضي باحثا عن عليق مشتعل أو سحاب متشكل. إن دعوتك ستصير واضحة فيما يتغير ذهنك بقراءة كلمة الله وعمل روح الله في داخلك. والرب لا يخفي عنا مشيئته أبدا، ففي الوقت المؤاتي إذ تطيع الدعوة إلى الاتباع أولا، يتكشف نصيبك أمامك. إنما ستكمن الصعوبة في منع الاهتمامات الأخرى من تشتيت انتباهك. ثانيا، حين يقصد الرب أن يحركك في اتجاه جديد ومنطو على تحد، فتوقع فترة فحص عميق للنفس. قد يشتمل التماس الوضوح على تحد صعب حين تسترعي الملهيات انتباهك بإلحاح. فربما كانت الأيام التي تلت قيامة يسوع أياما هادئة بالنسبة إلى بطرس، ولعله شعر بأنه مطروح جانبا، وفي الوقت المناسب فقط وضع يسوع تحديا أمام تلميذه المتهور سابقا. فقد جاءت دعوة بطرس فيما ذل فشله يصدع رأسه بأصدائه، وشركاؤه في العمل يعدون غنيمة ضخمة من السمك للسوق. وكان من شأن الظروف أن توحي أنه سيكون صياد سمك أفضل منه قائدا روحيا. إنما بالنسبة إليه لم تكن المسألة الحاسمة هي الشغف، بل كانت المحبة. لا يفوت كذلك. وهل يكون إكرام تلك المحبة أولويته الأولى؟ فما إن أجاب عن هذا السؤال المزدوج حتى غدا مستقبله واضحا. ثالثا، حين يوضح لك الرب أن عليك اتباعه في هذا الاتجاه الجديد، فركز على شخصه كليا وارفض التلهي بالمقارنات بينك وبين الآخرين. حتى عند سماع بطرس دعوة يسوع رابع مرة، لم يستطع أن يقاوم إلقاء نظرة خاطفة من فوق كتفه. فلا بد أنه فكر: من أنا مقارنة بسيد الأمانة هذا؟ غير أن يسوع وضح القضية أن يوحنا مسؤول عن يوحنا، وبطرس مسؤول عن بطرس، وقد كان لكليهما أمر واحد يلبيه: اتبعني أنت. إن كان أحد قد فقد الأهلية لأن يكون قائدا بين المسيحيين الأولين، فقد كان ذلك بالتأكيد من أنكر صلته بيسوع لما تأزم الوضع. فمن ذا يريد شخصا متهورا حاد الطبع عاطفيا متقلبا لقيادة شعب الله؟ إن يسوع أراد. فبعدما بات بطرس مدركا عدم كفاءته الذاتية وعدم قدرته كليا على النهوض بأعباء نصيبه، بمعزل عن القيام بمسؤوليته الحقيقية الوحيدة، غدا قائدا صلبا صلابة الصخر. وفيما تتكشف لنا سيرة بطرس في سفر أعمال الرسل، يمكننا أن نرى بجلاء أنه حين أبقى عينيه شاخصتين إلى يسوع وتبعه، تبع الآخرون أيضا، وقد تبعوا بالآلاف. مطلوب اليوم مستمعي مزيد من البطارسة، أشخاص على مثال بطرس. هل أنت واحد منهم؟ نصلي. أيها الآب القدوس، إننا ننحني أمامك لكي نقدم لك ما يليق بك وحدك من شكر ومجد وتسبيح. إننا نشكرك أيها الرب لأجل كلمتك المقدسة، نشكرك لأجل ما علمتنا عن حياة بطرس وكيف تعاطيت معه وتعاملت معه، ترأفت به وصبرت عليه وحولته من رجل متهور مندفع إلى قائد عظيم في كنيسة المسيح. إني أسألك اللهم أن تتعامل مع قلوب من استمعوا هذه الرسالة فيبدأوا باتباعك، وإذ يتبعوك في حياتهم اليومية تدعو منهم من تشاء ومن تختار لكي يتبعوك في حمل المسؤولية التي تعطيهم في الخدمة. اذكر شعبك في بلادنا، وتمجد في كل رجل وامرأة، شاب وشابة، كبير وصغير، واجعل من آذاننا آذانا حساسة لكي نسمع الدعوة ونتبعك من دون تردد، فنخدمك بأمانة. باسم المسيح نصلي، آمين.
مستمعي، من هو يسوع بالنسبة لك؟ أدعوك اليوم للتفكير بانفتاح بعيدا عن المؤثرات التي تحيط بك. فتش، اقرأ العهد الجديد، ولا تدع أحدا يفكر بالنيابة عنك، ففي الدينونة سوف تعطي أنت حسابا عن نفسك. إن كان لديك أي سؤال اكتب إلينا، فنحن نسر جدا حين تريدنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما وردنا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل رسالة والرد عليها والصلاة لأجل كل مستمع. مستمعي، إن كان لديك تعليق أو سؤال أو تواجهك مشكلة ما، اكتب إلينا على العنوان التالي: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113، أكرر 5696 على 113، بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فنرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org، أكرر arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. نرحب بك صديقا، وإلى اللقاء.